الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول الشيخ السعدي رحمه الله في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة: فصل. ومن الفروق الصحيحة أن عورة الصلاة ثلاثة أقسام: أحدها الغليظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة كلها عورة إلا وجهها، والثاني الخفيفة، وهي عورة ابن سبع سنين، وهي عورة ابن سبع سنين إلى أن يتم له عشر، فهي القبل والدبر، والثالث من عدا هؤلاء من السرة إلى الركبة، وهذا في الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك وجنتك. العورة هي الخلل ومكان النقص في البدن، وهي نوعان: عورة الصلاة وعورة النظر. فعورة الصلاة قسمها المصنف رحمه الله إلى ثلاثة أقسام، وهي أي العورة ما يجب ستره من الجسد، وهذا تعبير القرآن كما في قوله تعالى: ثلاث عورات، وقال الطائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة. وعبر عنها أيضا القرآن بالسوءة، فبدت لهما سوءاتهما، وخصت الصلاة بعورة للأمر بأخذ الزينة فيها، في قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، فلا تصح إلا بها على الوصف الذي يذكره الفقهاء في موضعه. وهي أي العورة في الصلاة على هذه الأقسام الثلاثة: العورة الغليظة، وهي تختص بالمرأة وأخرج بها الصبية، والحرة وأخرج بها الأمة، والبالغة أخرج بها المميزة. فهذه المرأة الحرة البالغة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها، وزاد بعض الفقهاء كفيها. والسبب في تشديد الشريعة في حق المرأة درء الفتنة بها، وجاء التنصيص على عورات النساء في آية النور: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فعورات النساء أشد من عورات الرجال، والحرص على عليهن في الشريعة أكثر. القسم الثاني: العورة الخفيفة، وهي عورة ابن سبع سنين أو بنت سبع سنين إلى أن يتم له أو لها عشر. فهذه العورة إذا أراد ابن السبع وهو المميز أو المميزة أن يصلي، فالواجب على من ولي أمره أن يستر منه القبلة والدبر فحسب في الصلاة. والثالث من عدا هؤلاء. من هم من عدا هؤلاء؟ عورتهم من السرة للركبة في الصلاة. من هم؟ الرجال مطلقا، الرجال مطلقا، أحرارا وعبيدا، ويدخل معهم أيضا الإماء بمفهوم ما ذكره في القسم الأول. والسرة والركبة ليستا منها. وفائدة التحديد أنها لو بدا غير الواجب ستره فإن الصلاة صحيحة. لو بدا صدر الرجل في الصلاة فصلاته صحيحة، أو بدا ظهره، أو كشف رأسه، أو بدت ساقاه فصلاته صحيحة، بخلاف المرأة لو بدت وكان ظهورها أي العورة فاحشا أو خفيفا وطال أمده فإنه يتخلف شرط صحة من شروط صحة الصلاة وهو أخذ الزينة. وظاهر اختيار المصنف وأظن مر معنا في فرق سابق أنه لا يرى وجوب أو اشتراط ستر إيش؟ لا يرى وجوب ستر العاتقين، الله يفتح عليك، يعني على خلاف المشهور في المذهب، فيحمل قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء على الاستحباب، لقوله كما في حديث جابر أو لكلكم ثوبان، قال إذا وجدت ثوبا فاتزر به، يعني يراعي أسفل البدن. هذه عورة الصلاة. أما عورة النظر، العورة في باب النظر فلها بحث آخر. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما العورة في باب النظر فالحرة البالغة الأجنبية لا يجوز للرجل النظر إليها إلى جميع بدنها من غير حاجة أو ضرورة،
يعني حتى الوجه والكفين، لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وسدا لذريعة الوقوع في الفتنة، وهذا تحريم وسيلة لا تحريم مقصد، فإن التحريم تحريم وسائل وتحريم مقاصد. واستثنى وجود الحاجة في التطبيب أو المعاملة أو خطبة المرأة فيباح له النظر إليها بغير شهوة، كذلك الضرورة. والقاعدة عند الفقهاء ما كان محرما لغيره ما كان محرما تحريم وسيلة فإنه يجوز للحاجة وللضرورة أولى من الحاجة، وما كان محرما تحريم المقاصد أو محرما لذاته فإنه لا يباح إلا للضرورة، كالميتة لا تباح إلا للضرورة لأنها محرمة لذاتها. فهذه عورة الحرة البالغة الأجنبية، أخرج بالحرة الأمة وأخرج بالبالغة الصغيرة لما دون البلوغ ولو كانت مميزة، فإن لها أن تكشف ما جرت به العادة كما سيأتي. وأخرج بالأجنبية من؟ ذات المحرم. فلها أن تكشف أمام محارمها ما جرت العادة بكشفه من غير فتنة. نعم.
والطفلة التي دون السبع لا حكم لعورتها.
أما ما فوق السبع المميزة فتستر ما قد تقع به الفتنة، كالصدر والفخذين ونحوها. نعم.
أحسن الله إليكم. ومن دون البلوغ من الأجنبيات وذوات المحارم يجوز نظر ما جرت العادة بكشفه، وعند الضرورة لعلاج أو استنقاذ من مهلكة يجوز نظر ولمس ما تدعو إليه الضرورة.
نعم، استنقاذ من حريق أو من غرق فيباح لوجود الضرورة، لأن إنقاذ المرأة من الهلكة أولى بالمراعاة من الامتناع عن لمس عورتها أو النظر إليها. نعم. قال عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فما وجدت به الضرورة، والضرورة لحفظ النفس أو لحفظ المال أو لحفظ العرض أو لحفظ الدين، فإنها يراعى حفظها. نعم.
وكذلك نظر الشاهد والمعامل إذا احتاج إلى ذلك، وكل ذلك مقيد إذا كان لغير شهوة.
الشاهد ينظر إلى وجه المعاملة في بيع أو شراء أو نحوه ليشهد على عن علم، حتى إذا دعي للشهادة يشهد أن هذه المرأة التي رأيتها من قبل هي التي شرت من فلان كذا وكذا، أو باعت أو أجرت أو نحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن اللباس ثلاثة أقسام: قسم حلال على الذكور والإناث، وهو الأصل في جميع أنواع الأكسية التي لم يرد منع من الشارع منها.
على أصل الإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، سواء كانت من صوف أو وبر أو جلد أو قطن لبست على البدن أو على أسفله في القدمين على الرأس، فكله داخل في أصل الإباحة للذكور وللإناث، وهم مدار التكليف. وإذا أبيحت للذكور والإناث من المبالغين فللصغار من باب أولى. نعم.
وقسم حرام على الذكور والإناث: مثل المغصوب والتشبه بالكفار وتشبه كل واحد من الرجال والنساء بالآخر.
المغصوب لأنه من الظلم، وقد قال عجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وعبر لأكل تشنيعا، وإلا في حكمه اللبس والانتفاع. والتشبه بالكفار لأن التشبه بهم في الظاهر قد يورث التشبه بهم في الباطن، فسد للذريعة. وأشد ما يكون أن يتشبه بهم في لباس يخصون به عباداتهم، اللباس الذي يلبسونه في كنائسهم وبيعهم، أو ما يلبس عند حائط المبكى الذي تدعيه اليهود. فاللبس الديني الذي يلبسونه يحرم، وأشده تحريما لبس الصليب، لأنه يشير إلى عقيدتهم الفاسدة. والنوع الثالث من الحرام على الذكور والإناث التشبه، تشبه أحد الجنسين بالآخر بأن تلبس المرأة ما يختص بالرجال أو العكس. قد روى البخاري عن ابن عباس قال رضي الله عنه عن أبي: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. والعبرة في تخصيص الرجال أو النساء بلباس هو ما جرت به العادة. إذا جرت العادة أن هذا من لباس النساء، إما لنوعه أو لجنسه أو للونه، فإنه يحرم على الرجال، وكذا العكس. نعم.
وقسم حرام على الذكور دون النساء: مثل لباس الذهب والفضة والحرير.
نعم. قال صلى الله عليه وسلم: الذهب والحرير حلال لإناث أمتي، حرام على ذكورها. رواه أحمد. وهذا نص فيهما. الفضة كذلك هي من زينة المرأة، كما قال عز وجل: ومن ينشأ في الحلية فهي من الحلية. لكن يسير الفضة يرخص فيه الرجل كالخاتم، ومن باب أولى أن يرخص له للحاجة، كأن يتخذ أنفا من فضة أو أنفا من ذهب. كذلك يسير الحرير إذا احتاج إليه أو وجد عنده، فقد رخص نفسنا في قدر 4 أصابع. كذلك مما فيه رخصة ما كان مخلوطا، ليس حريرا خالصا، بل هو منثور في اللباس. ومن باب أولى يرخص في الحرير للضرورة، كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن وللزبير لأجل حكة كانت بهما، فأذن لهما في لبس الحرير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن الحركة في الصلاة على 4 أنواع.
يعني بها الحركة المقصودة من غير جنس أفعال الصلاة على أربعة أنواع باستقرائها. نعم.
حركة مبطلة، وهي الحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة إذا كانت من غير جنس الصلاة.
حركة مبطلة مع الإثم في الفريضة لا في النافلة، وهي الحركة الكثيرة عرفا التي تخرج بها الصلاة عن هيئتها المعلومة، يعني من رآه يقطع أنه ليس في صلاة لكثرة حركته. واستثنى ما كان لضرورة، فإنها تباح في الصلاة ولو كانت كثيرة ومتوالية. مثل ماذا؟ حركة ضرورية في الصلاة كثيرة ومتوالية ولا تبطل الصلاة. ها؟ الله يفتح عليك. ما كان في صلاة الخوف حركة كثيرة عرفا، ومع ذلك لا تبطل بها الصلاة. وكذلك الحركة لإنقاذ الغير من الهلكة، فإنه يبني عليها إذا كان الإنقاذ من قريب، وأما إذا طال الأمر فإن الصحيح أنه يستأنف، كأن ينزل في المسبح، كان يصلي ثم رأى طفلا سقط في المسبح فقفز في المسبح وأخرجه ثم حاول إنقاذه إن كان أشفى على الهلكة. فنقول هنا الحركة كثيرة ومتوالية ويرخص له في قطع الصلاة لأجلها، لكن يستأنف عند أكثر أهل العلم خلافا لما روي عن الأوزاعي رحمه الله. قال إذا كانت من غير جنس الصلاة، يعني وتحركها، سواء كانت هذه الحركة المتوالية من غير جنس الصلاة أثناء القيام أو أثناء الركوع أو أثناء السجود. ويمكن أن تقيد هذه المسألة أيضا بزيادة حركة من جنس الصلاة، بزيادة فعل من أفعال الصلاة فيها من جنسها، فهذا أيضا مبطل، كما لو زاد سجدة متعمدا أو زاد ركوعا، فهذه حركة من جنس الصلاة تبطلها لتعمد الزيادة، بخلاف ما لو كانت عن سهو. هذه الحركة المبطلة المحرمة مع الإثم في الفريضة. الثانية،
وحركة مكروهة، وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة.
نعم، هذه لا تبطل الصلاة لكنها تكره، فكمال الصلاة وكمال أجرها في تركها، كحركة إصلاح الشماغ أو زر الأزرار، هذه يسيرة وتحتمل ولا تدعو الحاجة إليها فتكره. نعم.
وحركة مباحة، وهي اليسيرة لحاجة والكثيرة للضرورة.
هذا الضابط المباح، مباحة لا تبطل الصلاة ولا ينقص بها أجرها، اليسيرة لحاجة، كأن يرن الجوال فيريد إغلاقه حتى لا يزعج المصلين وتحرك حركة يسيرة في إغلاقه فلا حرج عليه، وهذا أولى من تركه يرن ويزعج الناس، بعضهم يفعل هذا بقصد عدم الحركة في الصلاة. نقول لا، تحرك وأغلق الجوال حتى لا تؤذي الناس وتشوش عليهم صلاتهم، ويعفى عن هذه الحركة اليسيرة. وكذلك الكثيرة للضرورة، كما قلنا لإنقاذ الغير من الهلكة. ومما يدل على الرخصة في اليسير الحاجة حديث أبي قتادة في الصحيحين، وهو حديث أبي قتادة في الصحيحين في حركة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لحاجة، هذا أصل في المسألة ما يجهل، وهو من حديث العمدة أنه كان يصلي صلى الله عليه وسلم بأمامة بنت زينب بنت بنته، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. نعم.
وحركة مأمور بها كالتقدم والتأخر للصفوف في صلاة الخوف، وكالحركة لتعديل الصف أو لتنبيه المصلي إلى جانبه لما يلزمه أو يشرع له.
هذه حركة مأمور بها أمر ندب لا أمر وجوب، فالتقدم في الصف أو التأخر في صلاة الخوف مندوب إليه، أو لتعديل صف أو سد فرجة فيه. كذلك من الحركة المأمور بها قتل الحية أو العقرب في الصلاة، مرخص فيه ومأمور به أمر ندب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الفروق أن تكبيرات الصلاة ثلاثة أقسام: ركن وهو تكبيرة الإحرام، وتكبيرات الجنازة كلها، ومسنونة وهو تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه راكعا للركوع، وواجب وهو بقية التكبيرات.
إذن التكبيرات منها ما هو ركن، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو مسنون. الركن تكبيرة الإحرام، وتكبيرات الجنازة كلها، ويعني والله أعلم الأربع. الأربع هي الواجبة، لكن ما زاد عليها كما روي عن بعض الصحابة فلا يكون واجبا. والنوع الثاني التكبيرات المسنونة، وهي تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه راكعا، ويعني بها التكبيرة الثانية. وأما الأولى فهي ركن التي يدخل بها في الصلاة، فلو اكتفى بتكبيرة الإحرام أجزأته، لكن يسن له أن يكبر تكبيرتين. ومن المسنونات أيضا التكبيرات الزوائد، فين؟ في صلاة العيد والاستسقاء. نعم. وبقية التكبيرات واجبة، وهي تكبيرات الانتقال من القيام إلى الركوع، أو من السجود إلى القيام، أو من السجود إلى القعود. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن المار بين يدي المصلي على ثلاثة أنواع: أحدها يبطل الصلاة، وهو مرور الكلب الأسود البهيم، وكذلك المرأة والحمار على الصحيح.
من الفروق الصحيحة أن المار بين يدي المصلي، المار يعني سواء كان المار يعني الذي يمر بين يدي المصلي، لا من وراء السترة، ولا من يمر من وراء موضع سجوده، فهذا لا يدخل في القسمة. الأنواع هنا لمن يمر بين يدي المصلي. فالنوع الأول مروره يبطل الصلاة، وهو مرور الكلب الأسود البهيم. فيه حديث عائشة في المسند: الكلب البهيم الأسود شيطان. وفي مسلم عن أبي ذر: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره مثل مؤخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل قطعت صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. هذا الأصل في هذه المسألة، ولذلك قال: وكذلك المرأة والحمار على الصحيح. فالكلب الأسود كأن الحكم عنده متقرر به أنه يبطل الصلاة، لا ينقص أجرها فحسب. لماذا لم يقل والمرأة والحمار؟ لوجود الخلاف. فبعضهم أخرج المرأة فقال لا تبطل مرورها، لا يبطل الصلاة، لحديث عائشة أنها كانت تصلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد غمزها فكفت رجليها، فإذا قام بسطتها. وأخرج الحمار بحديث، استثني الحمار بحديث من؟ الله يفتح عليك، حديث ابن عباس في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فين؟ في خيف منى، قال: فأرسلت الأتان فجعل يرتع بين يدي الصف. لكن الشيخ قال: والحمار على الصحيح إذا مر بين يدي المصلي يبطل، وكذا المرأة لحديث أبي ذر. وحديث الحمار حديث ابن عباس مر بين يدي الصف، والصف سترته سترة إمامه، هكذا يجاب عنه. وحديث عائشة يجاب عنه بأنه لا يساوي المرور، فهي ثابتة في قبلته وليست مارة، وإن كانت قدماها في موضع سجوده صلى الله عليه وسلم، بدليل أنها كانت تنزعها. هذا النوع الأول. الثاني:
والثاني ينقصها ولا يبطلها، وهو مرور من عدا المذكورات،
سواء من الرجال أو من الصبيان أو من الحيوانات غير الكلب الأسود والحمار، فهذه مرور هؤلاء ينقص الأجر لكنه لا يبطلها. نعم.
والثالث لا بأس به، وهو المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام عند زحمة الطائفين والمتعبدين.
يعني بالمسجد الحرام مسجد الكعبة، لا كل الحرم ولا المشاعر على الصحيح، فلا بأس به بهذين بهذا القيد عند زحمة الطائفين والمتعبدين، وأما مع عدم ذلك فإنه ينقص الأجر، وهذا هو الصواب لأن الحديث عام. لكن لو صلى في المطاف عند المقام ومر به الطائفون فالحق للطائفين وهو المتعدي عليهم. ولذلك ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح الحمدة أن المار والمصلي على أربعة أقسام: يأثمان أو لا يأثمان، أو يأثم المصلي دون المار، أو يأثم المار دون المصلي، باعتبار الضرورة من عدمها وباعتبار تقصير المصلي في أخذ سترة من عدمها، فقد يلحقهما الإثم، وهذا مبحث آخر غير الحكم بالبطلان. فالمصنف كان كلامه عن الحكم الوضعي من جهة صحة الصلاة من عدمها، لكن من جهة لحوق الإثم فقد يأثمان إذا فرط المصلي في أخذ سترة، والمار يجد مندوحة عن مر بين يديه ومر، فيأثم هذا وهذا. ولا يأثمان في مثل الحرم إذا اشتدت الزحام، لا يأثم هذا ولا هذا. ويأثم المار وحده إذا اتخذ المصلي سترة وهجم عليه هذا ومر بين يديه مع أنه يجد فسحة، ويأثم المصلي وحده إذا قصر في أخذ سترة والمار لا يجد فسحة إلا من هذا المكان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن موقف المأموم على أربعة أقسام: موقف واجب وهو وقوف الرجل الواحد يجب أن يكون عن يمين الإمام.
هذا موقف الرجل الواحد لا المرأة ولو كانت محرما، فالرجل الواحد يجب أن يكون عن يمين الإمام، والصواب أنه يجب عليه أن يصاف الإمام، يجب أن يصافه ولو كان عن يساره. فوقوفه عن يمينه سنة، مصافته للإمام واجبة حتى لا يصلي خلفه وينفرد عنه. ومما يدل على عدم وجوب جهة اليمين حديث ابن عباس لما بات عند خالته الميمونة، فإنه قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بشحمة أذنه وأداره من ورائه وأقامه عن يمينه، فإقامته على اليمين دال على استحباب اليمين. طيب، ما الذي يدل على عدم وجوب جهة الشمال؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمضى له إيش؟ وهو تكبيرة الإحرام، أمضى له الركن. لكن يمكن أن يقول الشيخ: أنا لم أقل بالشرطية، يعني شرط صلاته صحيحة، لكن لو تعمد الصلاة خلف الإمام فصلاته ناقصة، عفوا إذا تعمد الصلاة عن يسار الإمام خالف السنة التي أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم بنقل ابن عباس إلى جهة يمينه. ووجه التأكيد أنه تحرك عليه الصلاة والسلام وحرك ابن عباس في صلاته، لو كان الأمر سهلا ما نقله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وجيه. نعم، تحريك نسلم ابن عباس يفهم منه وجوب أن يكون على يمينه كما قال المصنف رحمه الله، هذا الموقف الواجب. نعم.
وموقف مستحب إذا كانوا اثنين فأكثر، فالأفضل خلف الإمام.
الأفضل خلف الإمام، وهو مقتضى الإمامة التي في قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فائتمامهم بالإمام أفضل ما يكون إذا كان أو كانوا خلفه. لكن لو توسطهم الإمام فالصلاة صحيحة، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم بجابر وجبار هذا، لكن السنة أن يقف أو يقف الجميع خلفه. قال أنس رضي الله عنه كما في الصحيح: فصففت أنا واليتيم من ورائه والمرأة من ورائنا. نعم.
فالأفضل خلف الإمام ويجوز عن يمينه أو عن جانبيه،
يعني يتوسطه الإمام جائز لفعله صلى الله عليه وسلم بجابر وجبار. وابن مسعود صلى بين علقمة بن قيس النخعي والأسود بن يزيد النخعي كما رواه مسلم، وعند أحمد أنه قال، أي ابن مسعود: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. هذه صفة الاكتناف، أن يكتنف المأمومون أو المأمومان الإمام. نعم. هذا النوع القسم الثاني، الأول الواجب، الثاني المستحب.
وموقف مباح وهو وقوف المرأة مع الرجل،
تصافه المرأة يباح، لكن يقيد بأن تكون محرما أو مع أمن الفتنة أو مع وجود الضرورة، وهذا قد يقع خاصة في الحرم، قد يدخل في الصلاة فتصافه المرأة أو العكس فلا تبطل الصلاة. لكن مع عدم الحاجة يكره دفعا للفتنة بها. نعم.
وموقف ممنوع وهو وقوف الرجل الواحد خلفه أو خلف الصف مع القدرة على المصافة،
لا مع العجز، فلا يمنع على الصحيح، إذا لم يجد فرجة صلى وحده. ويحمل قول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يعني لغير عذر، أو لا صلاة تامة. كذلك من الموقف الممنوع وقوف المأموم أمام الإمام، هذا ممنوع، لكن قد يرخص فيه لوجود الحاجة وشدة الزحام كما في الحرمين، فإن المأمومين قد يتقدمون الإمام، لا يتقدمه، ممنوع، لو تقدمه فصلاته صحيحة لكن يأثم إذا حصل تمكن من الاهتمام به. أمر الجنازة أمر أهون، الكلام هنا في صلاة الفريضة، في النافلة والجنازة حتى لو تقدمه المأموم فالأمر أسهل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ومن الفروق الصحيحة تفريق الشارع بين إيجاب الزكاة في الإبل والبقر والغنم دون بقية الحيوانات إذا لم تتخذ للتجارة.
كل الحيوانات إذا اتخذت للتجارة ففيها الزكاة، لكن زكاتها في التجارة يخرج قيمة ربع عشر قيمتها إذا كانت للتجارة، لكن إذا كانت للنماء للنسل فلا زكاة إلا في بهيمة الأنعام في أزواجها الثمانية، من الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، ومن المعز اثنين، ومن الضان اثنين، والمعز والضان يدخلان في قوله إيش؟ المعز يدخلان في قوله والغنم. ووجه تخصيص وجوب الزكاة بها أن النماء فيها أكثر والغبطة بها أكبر وحاجة الفقراء إليها أشد. الفقراء يحتاجون لهذه لأنها تتوالد كثيرا ويشرب حليبها ويوكل جبنها وغير ذلك من منافعها، بخلاف مثل الفرس ومن كان عنده أرانب أو دجاج تتوالد، فهذه كلها لا زكاة فيها. نعم، إلا أن تكون عروض تجارة.
وكذلك التفريق بين ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار المكيلة المدخرة إذا بلغت نصابها الشرعي دون بقية الخضر والفواكه ونحوها.
هذه في زكاة الأولى، في زكاة بهيمة الأنعام، هذه في زكاة الزروع والثمار، فلا تجب الزكاة إلا فيما يكال ويدخر من الزروع أو من الثمار، كالتمر والزبيب في الثمار، وكالبر والشعير في الحبوب، يكال ويدخر حتى لو لم يكن قوتا كالسمسم وغيره. فهذه حكمة الشريعة أنها توجب الزكاة في هذه الأموال لأنها قابلة للحفظ والادخار، وقابلة أيضا لحرثها، حرث الأرض بها من جديد، فيأخذ من هذه ويحرث وتأتي السنبلة بسبع سنابل وهكذا، فإنما فيها أكثر، بخلاف الخضر والفواكه. الفواكه كالبرتقال، عنده مزرعة برتقال فهذه لا زكاة فيها لأن الفساد يسرع إليها. وكذلك الخضر كالطماطم والخيار حتى لو بلغت الخمسة الأوسق فلا زكاة فيها، في قول أكثر أهل العلم. نعم.
وكذلك التفريق في الأمتعة والأواني ونحوها، المتخذة للقنية فلا زكاة فيها، والمتخذة للتجارة ففيها الزكاة
لأنها نامية. وهذه حكمة الشريعة أو فلسفتها كما يعبر بعض العلماء في إيجاب الزكاة، أن الزكاة إنما تجف في الأموال التي نماؤها كثير، فشكر نعمة الله بها أن يخرج هذا القدر اليسير، إما ربع العشر في التجارة أو نصف العشر أو العشر في الزروع والثمار. فالأمتعة والأواني هذه عرضة لماذا؟ للفساد والفناء. فالشارع لا يظلم العبد ويقول زكي هذه، قال عليه السلام ليس على المرء في عبده ولا في فرسه صدقة، وهذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة. والنماء والتكاثر مثلا فيها إلا إذا اتخذ التجارة ضعيف، كالبهيمة الأنعام، النماء في الغنم أكثر بكثير من النماء الذي يحصل في الخيول مثلا. نعم، وهذا من تيسير الشارع على المكلفين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن العقارات كالبيوت والدكاكين ونحوها على ثلاثة أقسام: قسم لا زكاة فيه أصلا، وهو الذي يحتاجه للسكنى والانتفاع بنفسه.
نعم، بنفسه أو بانتفاع أولاده وانتفاع أهله. نعم.
وقسم يزكي قيمته كل عام، وهو الذي يتخذه منها للتجارة،
يعني يعمر ويبيع. ومن هذا ما ينبغي أن ينبه إليه المطورون الذين يبيعون الشقق والفلل ونحوها من العقارات، فيجب عليهم أن يزكوا كل عام لأنها في حكم عروض التجارة، فيقيم ما يملكه منها على رأس الحول على حالها التي هي عليه عند حوالين الحول، يقيم كم عنده من عقار، كم عنده من شقة، ويجمع قيمها ويخرج منها ربع العشر. نعم.
وقسم يزكي ما يرد عليه من المغل كالبيوت والدكاكين التي يستغلها والأثل الذي يستغله، فما حصل له من مغله ضمه إلى ما عنده من المال وزكاه، ولا يلزمه أن يزكي قيمة العقار الذي لم يتخذ عروضا.
هذه العقارات المستغلة التي جعلها مؤجرة يؤجرها، فالعقارات قسم يستعمله وينتفع به هو بنفسه، هذا لا زكاة فيه، وقسم يتاجر فيه يبني ويبيع، هذه زكاة عروض التجارة، وقسم يأخذ غلته يؤجر العقارات أو الدكاكين محلات التجارية أو الأثل إذا قصد به المصنف رحمه الله الشجر، فهو يقطع خشبه ويبيعه، فغلته التي يحصلها من الاحتطاب والبيع إذا قبضها وبلغت النصاب وحال عليها الحول وجبت هذه زكاة المستغلات. والزكاة إنما هو في قيمتها، قال يزكي قيمة العقار، لكن لا يزكي قيمة العقار الذي لم يتخذه من عروض التجارة. إذن العقار يزكى إذا كان عروض تجارة، أو تزكى غلته ويضمها إلى ما عنده من نقد، يعني اللي تاجر في تطوير العقارات عنده في الرصيد 10 ملايين، وعنده شقق في أكثر من مشروع، قيمة هذه الشقق على رأس الحول متفاوتة، لأن بعض الشقق تكون منتهية وبعضها تكون لا زالت تحت الإنشاء، فيقيم كل شقة بقيمتها ويجمع هذه مع ما عنده من رصيد ويخرجه. هذه شكر نعمة الله عز وجل، لأن هذا المال، هذا النوع من التجارة من التجارات النامية، التجارات النامية والتي يحصل منها أرباح هائلة، فلا بد أن يزكي. نعم. يزكي العقارات إذا كانت عروض تجارة، أو إذا كان يستغلها يؤجرها ويأخذ غلتها، فهذه الغلة إذا قبضها وحال عليها الحول وبلغت النصاب وجبت زكاته. كذلك ما يجنيه من الاحتطاب، ما يجنيه من صيد السمك، هذه الغلة التي إذا كان يصيد السمك ويبيع فيه فهي عروض تجارة، فهي عروض تجارة. إذا صاد مرة وباعه وقبض ثمنه وبلغ النصاب وحال عليه الحول زكى هذا المبلغ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الديون التي على الأملياء ففيها الزكاة، والتي على المعسرين فلا زكاة فيها على الصحيح.
لعدم استقرار الملك، والأملياء جمع مليء، فإذا كان دينك على مليء متى طلبته أدى ما عليه تجب فيها الزكاة على في كل حول. ولذلك يضاف شرط الديونة على الأملياء غير المماطلين. أما إذا كان مليا ومماطل لا يسدد فلا تزكى حتى تقبض، إذا قبضها زكاها مرة واحدة. كذلك التي على المعسرين متى ما قبضها زكاها عن سنة. نعم.
ومن الفروق الصحيحة أن من يعطى من الزكاة إذا كان لحاجته فلا بد أن يكون فقيرا، وإن كان للحاجة إليه كالمؤلف وفي سبيل الله فيعطى كذلك ولو غنيا.
من تجب له الزكاة كم هم؟ ثمانية لآية التوبة: إنما الصدقات للفقراء. خمسة من الثمانية يعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء. ذكر الشيخ رحمه الله منهم صنفين: المؤلف قلبه يعطى ويتألف ولو كان غنيا، والمجاهد في سبيل الله، ويزاد العامل ولو كان غنيا، والغارم الذي غرم واستدار لإصلاح بين الناس، وابن السبيل الغني في بلده هو فقير في غير بلده، لكنه انقطع به انقطعت به السبل، فله أن يأخذ ولو كان غريا في بلده حتى يأخذ ما يبلغه البلد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن من اشترى شيئا يحتاج إلى حق توفية فإنه لا يصح تصرفه فيه حتى يستوفيه بكيل أو وزن أو عد أو ذرع ونحوه.
هذا ضابط ما يحتاج إلى توفية، ما كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا، سواء كان من ما يذرع من الأسلاك أو الأقمشة أو الأراضي والعقارات، أو ما يحتاج عد كالبطيخ، أو ما يحتاج وزن كالذهب أو والفضة والنحاس ونحوها، أو ما يكون مكيلا كالحبوب والثمار والألبان، فإذا اشتراها لا يصح له أن يتصرف فيها حتى يستوفيها ويتأكد من قدرها. والأصل في هذا نهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفى، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وقيس ما يستوفى من غير الأطعمة على الأطعمة على قول الأكثر. هذا إذا كان يحتاج إلى استيفاء. يعني لماذا شدت الشريعة في هذا؟ لأنه قد يشتري صبرة من الطعام ولا يستوفي كيلها، لا يدري كم هي، ويقول له البائع هي مثلا 10 أوسق، ثم يبيعها على غيره ويقول المشتري الثاني هي 10 أوسق، ثم الثالث، ثم يأتي الرابع يكتالها فيجدها 5 أوسق، فيقع الغرر ويشق الرجوع على البائع الأول. فنسلم نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى، يتأكد يكيل المشتري أو يكيل البائع أو يكيل أجنبي وأجرته على أحدهما. هذه ما يحتاج إلى توفية. وإن كان المبيع
وإن كان عينا متميزة جاز التصرف فيها ولو لم يقبضها، ويترتب على ذلك الضمان، فما يحتاج إلى حق توفية إذا أتلف قبل توفيته فضمانه على البائع، وكذلك جوائح الثمار وما سوى ذلك فعلى المشتري.
الصواب إلى حق إذا تلف، أما إذا تلف قبل توفيته فضمانه على البائع لأنه لا زال في قبضته، أما إذا أتلف فسيكون ضمانه على من؟ على المتلف، إن كان آدميا أو بالغا، أو على وليه على في ماله إن كان صبيا، أو على المالك إن كان المتلف حيوانا، وكذلك جوائح الثمار وما سوى ذلك فعلى المشتري ضمانها. يعني هذا اللي يترتب على، بينما لو باعه جوالا فإنه يدخل في ملك المشتري بمجرد العقد، وله أن يتصرف فيه بالبيع قبل أن يقبضه. لو تلف وهو عند المشتري وهو عند البائع قال اترك الجوال عندك حتى أذهب إلى السوق وأرجع، فاحترق المحل، فسيذهب الجوال هذا على المشتري، لا يطالب بمثله ولا بقيمته لأنه دخل في ملكه. يعني عقد البيع إذا تم بالإجابة والقبول يترتب عليه انتقال الملكية، يترتب عليه النماء، زيادة لو زاد سعره فهو للذي يملكه، يترتب عليه الضمان لو حصل تلف. نعم.
ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الأملاك التي لم يتعلق بها حق للغير فلا يجبر على تعميرها، وبين ما تعلق به حق الغير فيجبر على مجاراة شريكه على التعمير اللازم.
هذه في العقارات المشتركة، وتذكر هذه المسألة في باب الصلح، في باب الصلح من كتاب البيع. إذا كان العقار مشتركا، اشترك في جدار أو اشترك في سقف أو اشترك في مصعد أو في درج، فيجبر كل شريك على أن يشارك في الإصلاح دفعا للضرر. أما ما لم يكن به تعلق للغير فلا يجبر أحد على إصلاح ملكه. نعم.
ومن الفروق الصحيحة قبول قول الأمناء كلهم في دعوى التلف بلا تفريط ولا تعد، سواء لهم حظ أم لا، بخلاف دعوى الرد فيفرق بين المتبرع منهم فيقبل قوله وبين غير المتبرع فلا يقبل.
الأمناء جمع إيش؟
أمين.
والأمين هو الذي قبض بإذن المالك أو بإذن الشرع، بإذن المالك كالمودع أو بإذن الشرع كالوصي والولي، فكلهم يقبل قولهم في دعوى التلف بمتلف يخفى لا يظهر بلا تفريط ولا تعدي، سواء لهم حظ في القبض كالمرتهن والمستعير لهم حظ في قبض العين، أو ليس لهم حظ كالمودع. المودع الحظ في الوديعة لمن؟ للمودع لا للمودع، هذا دعوى التلف. أما دعوى الرد فهناك تفريق، يفرق بين المتبرع كالمودع فيقبل قوله، لو قال أنا رددت الوديعة فالقول قوله إلا أن يأتي المودع ببينه، وهذا يعني لا يتفق مع قولنا الأصل عدم الرد. نعم الأصل عدم الرد، لكن يقوى قول القابض لمصلحة الغير في الرد لأنه مؤتمن، والدليل أمانته أنه إيش؟ دليل أمانته أنه أودع بإذن المالك. وأما غير المتبرع كالمرتهن والمستعير فلا يقبل قوله في الرد، استعار عينه وقال رددتها، نقول إيت ببين على الرد وإلا تضمن. نعم.
ومن الفروق قولهم من أدى
عن، وفي قاعدة 14 تقدمت، التلف في يد الأمين غير مضمون إلا بتعد أو تفريط، هذه قاعدة تقدمت. والقاعدة 26 يقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف ما لم يخالف العادة، تراجع أيضا هاتين القاعدتين في هذه المسألة. نعم.
ومن الفروق قولهم من أدى عن غيره دينا واجبا ناويا للرجوع رجع وإلا لم يرجع،
ظاهره ولو لم يتعذر الاستئذان، أدى عن غيره دينا واجبا أنفق على عياله وهو غائب ونوى الرجوع يرجع، وأيضا هذه تقدم فيها قاعدة، من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع رجع وإلا فلا. سواء كان واجبا بالشرع كنفقة الزوجة والأولاد أو واجبا بالعقد فله أن يرجع، قضى عنه دينا أو أنفق على حيوانه أو أصلح سيارته وهو غائب بنية الرجوع فله أن يرجع. نعم.
ومن الفروق الصحيحة بين الإجارة والجعالة أن الإجارة عقد لازم على عمل معلوم مع معين، والجعالة عقد جائز، والعمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا، وتكون من معين ومع غير معين، والجعالة تجوز على أعمال القرب بخلاف الإجارة، ولا يستحق العوض في الجعالة
حتى
ولا يستحق
يستحق أو يستحق
ولا يستحق العوض في الجعالة حتى يعمل جميع العمل. وأما الإجارة ففيها تفصيل، إن كان المانع لتكميل العمل من جهة المؤجر فلا شيء له، وإن كان من جهة المستأجر فعليه كل الأجرة، وإن كان بغير ذلك وجب من الأجرة بقدر ما استوفى.
هذه خمس فروق بين الإجارة والجعالة. الإجارة عقد لازم على عمل معلوم معين، سواء استأجر عينا معينة أو استأجر منفعة في الذمة، والجعالة عقد جائز لكل منهم فسخها. الفرق الثاني، العمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا، في الجعالة قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا، وفي الإجارة لا بد أن يكون العمل معلوما. الفرق الثالث، تكون الجعالة مع معين ومع غير معين، يقول لشخص إن بنيت الجدار فلك كذا، أو يقول لأشخاص غير معينين من بنى فله كذا. الإجارة لابد مع معين. الجعالة تجوز على أعمال القرب، من حفظ عمدة الأحكام فله كذا وكذا، هذه جعالة بخلاف الإجارة. الخامس، لا يستحق العوض في الجعالة حتى يعمل جميع العمل، فلو بنى نصف الجدار ثم ترك فليس له شيء. وأما الإجارة ففيها تفصيل، إن كان المانع من تكميل العمل من جهة المؤجر فلا شيء له، يعني استاجر سيارة يوما وسحبها في نصف النهار، سحبها المؤجر في نصف النهار، أو أجر شقة لمدة سنة وبعد 6 أشهر قطعناها الكهرباء، فهذا القاطع من جهة المؤجر فلا شيء له. إن كان الإضرار بالعقد من جهة المستاجر تعدى في العين أو كذا فعليه كل أجرة، يعني استاجر سيارة وأتلفها، استاجرها لمدة يوم ب200 في نصف النهار عمل بها حادث، يلزمه أجرة النهار كاملة. وإن كان المانع بغير ذلك وجب من الأجرة بقدر ما استوفى، يعني تصدعت الشقة أو خربت السيارة في نصف المدة نقول ادفع نصف الأجرة وأعد العين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.